إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالله عز وجل جعل هذه الدنيا دار فتنة وابتلاء وامتحان واختبار، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فابتلي الله عز وجل عباده بالسراء وما يسر من الأمور والأحوال، وبالضراء وما يحصل له من المضرة والأذى والتعب، ليعلم الله عز وجل وهو أعلم علما يثيب به الطائعين ويعاقب به العاصين. فالله عز وجل ذكر علمه في كتابه، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عنه ذلك أيضا على ضربين: الأول العلم الذي هو متعلق بالكون والقدر، العلم الشامل الكامل الأزلي، علم كل شيء وهو بكل شيء عليم، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالله عز وجل يعلم كل شيء، وعلمه من صفات ذاته، وهو بصفاته قديم أزلي. وقد وصف الله عز وجل، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم سلطان الله بالقديم، وسلطانه صفة ذاته، فله سلطان وله ملك وله القدرة وله العلم وله الصفات العلى والأسماء الحسنى. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالله عز وجل يعلم كل شيء، ولكن إنما يثيب العبادة أو يعاقبهم بعد خلقهم وخلق أعمالهم ووجود أعمالهم، والله خلقكم وما تعملون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله صانع كل صانع وصنعته. إن الله صانع كل صانع وصنعته. وفي رواية: إن الله خالق كل صانع وصنعته. فالله عز وجل يقدر وجود هذا العبد ويقدر عليه عمله أو قوله، فيفعل هذا العبد باختياره عمله، فيعلم الله عز وجل هذا العمل علم مشاهدة ويثيبه أو يعاقبه عليه. فهذا علم متعلق بالمشاهدة والإثابة والعقاب، فلا يعاقب الله عز وجل العبد لعلمه السابق اكتفاء به، لا، حتى يقع ذلك العمل فيعاقبه عليه بالعلم المشاهد. وقد ذكر هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا فيه تفسير هذه الآيات: ولنبلونكم حتى نعلم. الله يعلم من قبل، لكن هذا العلم المتعلق بالإثابة والعقوبة ومرتبط بالمشاهدة. وهذا التفسير الذي ذكره شيخ الإسلام والذي عليه أهل الحديث والسنة هو الذي يزيل شبهات أهل الباطل من المعتزلة الذين أنكروا صفة علم الله عز وجل الأزلي. فالله عز وجل قدر على العباد هذه الأمور، وخلق من خلقه خلقا يبتلي به خلقه الآخرين، بل نفس الخلق يبتليهم بأعمالهم ويختبرهم لينظر كيف يعملون. فالمؤمن الصادق هو الذي يسعى إلى إرضاء ربه ويفوز بالسعادة وينجح في هذا الامتحان والابتلاء والاختبار. الصبر على البلاء وعلى الاختبار والفتنة صفة أولياء الله، والصبر عبادة عظيمة، كما قال سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وجعل الله معيته ومحبته للصابرين. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصبر لا بد منه في جميع الأحوال. الصبر هو حبس النفس على طاعة الله فيعملها، وعن معصية الله فيجتنبها، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا يتسخط عليها. فإذا أصابته المصيبة صبر واحتسب ولم يتسخط، بل قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وزاد: اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا أبدله الله خيرا مما أخذ منه. فهذه الدنيا باختباراتها وبلائها وامتحانها وفتنتها تحتاج إلى صبر واحتساب وثبات على الدين واستقامة على أمر الله عز وجل حتى تكون من الناجين. وهذا الابتلاء في الدنيا بالمصائب مع ما ينبغي لك من قول إنا لله وإنا إليه راجعون وعدم التسخط، فإن من كرم الله عز وجل على عباده أن جعل العبادات تكفر الأخطاء التي يقع فيها الإنسان والتي يفشل فيها في بعض الاختبارات. فهذه الفتنة، فتنة الأهل والمال والولد، يكفرها الصلاة والصوم والصدقة والوضوء، تكفر هذه الذنوب التي تقع جراء الضعف والغفلة وربما بعض الجزع، يكفرها العمل الصالح. فيحرص المسلم على تكفير هذه الأخطاء التي يقع فيها بهذه المكفرات: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ومعلوم أن هذه الآية نزلت في المدينة، وأن رجلا جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقت صلاة العصر بعد أن صلى، فقال له: إني خلوت بامرأة وقبلت وفعلت غير أني لم أفعل الفاحشة. فقال: هل صليت معنا؟ قال: نعم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فغفر الله ذنوبه بصلاته. فالإنسان يحرص على البعد عن المحرم واجتناب الصغائر والكبائر، ثم إذا وقع في الذنب الصغير يحرص على اجتناب الكبائر، يحرص على هذه العبادات: الوضوء والصلاة والجمعة ورمضان والعمرة إلى العمرة والحج المبرور وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي تكفر السيئات. فهذه الفتنة وهذا الاختبار بثباتك على الدين، باستقامتك على الشريعة، بأدائك لأوامر الله وطاعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تنجو بحول الله وقوته من هذه الفتن التي هي فتنة الدنيا، فتنة المال، فتنة النساء، وغير ذلك من الفتن التي فتنة الخصومة. يعني فتن كثيرة يصاب بها الإنسان ويبتلى، فيحاول في كل فتنة أن يعالجها بعلاج عام وعلاج خاص. العلاج العام الذي سبق ذكره، والعلاج الخاص حسب التوجيهات الإلهية الربانية والتوجيهات النبوية، يعرف الإنسان كيف يعالج هذه المشاكل. مثلا إذا كنت وأنت صائم وسابك أحد أو شتمك، هذا فتنة، هذا ابتلاء، هذا اختبار. ماذا تقول؟ إني امرؤ صائم. ما تسب وتشتمه، ولكن تقول إني امرئ صائم أو إني صائم، وتكف عن مجازاته وتحافظ على صيامك. وهكذا في كل عمل ورد به فيه دليل يبين كيفية التعامل مع هذه الفتن الواقعة. الإنسان قد يفتن بالمس مثلا أو السحر، فهناك التعامل العام مع هذه الفتن كما سبق: الصبر وعدم الجزع، ولو أنه زاد وكمل إيمانه إلى الرضا عن الله لكان أكمل، مع المحافظة على الأمور التي تكفر السيئات، وكذلك دعاء الله سبحانه وتعالى أن يشفيه، ثم يبذل الأسباب كالرقية لأن يزيح الله عنه هذا المرض. وهكذا في جميع أمور الحياة، ما من فتنة يصاب بها العبد في دنياه إلا وفي الشرع علاجها وبيانها، إما بيانا عاما أو بيانا خاصا. الفتنة التي تصيب العبد في دنياه وتعرضه للاختبارات، تأتي هناك فتن أخرى عظيمة في الدنيا لتفسد الدين. وأعظم فتنة هي فتنة الشرك. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة هنا الشرك، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يدري لعله إذا رد الأمر أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يزيغ قلبه فيهلك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، يعني الذي يأتيه الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يأتيه الأمر من الله عز وجل فيرد الأمر مع علمه بالأمر، مع علمه بالذي أوجبه الله، فهذا الرد يوشك أن يوقع في قلبه الشك والريب ويوصله إلى الكفر والشرك. فالمعاصي والبدع هي برد ووسائل إلى الشرك والكفر، إلى الشرك والكفر. وقال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وفي سورة البقرة: ويكون الدين لله. يعني قاتلوا المشركين يا معشر المسلمين، وجاهدوا في سبيل الله الجهاد الشرعي، حتى لا يبقى على الأرض شرك وفتنة، لأن الشرك فتنة لأصحابه، وليس الشرك وحده، بل كل بلاء وذنب، بل كل بلاء ومخالفة لأمر الله هو فتنة وقلق. وخاصة أمر الشرك، ثم أمر البدع، ثم أمر المعاصي، لأن المفتون من المشركين والمبتدعة والعصاة لما يخالط هذا الذنب قلبه يصبح كأنه عنده حكة في قلبه، يصير عنده قلق، يريد أن يذهب القلق فيبحث عن أسبابه. المشرك عنده قلق واضطراب، فيخيل إليه أن لجوءه، والشيطان يزين له أن يلجأ إلى هؤلاء الأوثان والأصنام، عنده قلق، فيخيل إليه أن أهل الإسلام هم سبب قلقه، فيسعى لحرب الإسلام. فكون الكافر المفتون بالشرك يبقى هكذا سليما ساكنا بدون أن يقلق ويقلق غيره، هذا غير موجود. طبعا يزيد وينقص حسب الناس وحسب داعي الشر وحسب النفس المظلمة التي تكون عند هذا المشرك، لأنهم ليسوا على صفة واحدة، لكن هذا القلق موجود. لذلك والشيطان موجود دائما يحيش المؤامرات للمسلمين منذ أن عصى ربه وامتنع عن السجود لآدم. فعلى مر التاريخ لا يمكن للمشركين أن يتركوا المسلمين في حالهم، مع كون المسلمين قد يكونوا لا يؤذونهم، قد يقولون لا يؤذونهم، كقصة أصحاب الأخدود. هؤلاء آمنوا بالله وما عصوا وما أرادوا الملك من صاحبه، بل وحدوا الله، فماذا حصل من المشركين؟ فتنوا المؤمنين وأقلقوهم وعذبوهم وقتلوهم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وقبلها قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. فما فتنوا المؤمنين وعذبوهم وقتلوهم لأجل أنهم نازعوهم في الكراسي أو أنهم أرادوا ملكهم، بل لأنهم آمنوا بالله ووحدوه. فالشيطان لا يقبل، فأطلق هؤلاء الكفار وفتنهم ليفتنوا المؤمنين. لذلك رب العزة والجلال أمر بجهاد الكفار، لأن أولئك لن يصبروا ولن يسكتوا. والذي يتابع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه لم يبدأ أحدا بقتال ولا بأذى، بل لما قام في مكة دعا إلى الله سرا 3 سنوات حتى لا يتأذى من فتنة المشركين. فلما جهر بالدعوة وقال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، مباشرة لقي المعارضة ولقي المحاربة ولقي أصحابه بعد ذلك الفتنة، وفتن كثير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لكونهم قالوا لا إله إلا الله بدون أن يعملوا أي أذى للمشركين. لكن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ومن معه بالكفر وأن لا يقاتلوا، لأن القتال بحد ذاته ليس مقصودا لذاته، إنما مقصود لإطفاء فتنة الشرك. فإذا كان هذا القتال يؤدي إلى مزيد فتنة الشرك وتقتيل أهل الإيمان فإنه يصبح محرما، يصبح جريمة من الجرائم، ليس جهادا وعملا صالحا، لا، يكون جريمة من الجرائم وإثما من الآثام، وصاحبه يكون من أشد الناس عقوبة يوم القيامة، ويكون من أشد الناس وبالا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فليس كل قتال يكون له وجه حق ولا يكون صاحبه مثابا، بل قد يكون ملعونا. فعجبا لشخص يريد أن يرضي الله بما يغضب الله ويحل عليه لعنته لذلك المؤمن الصادق عبد، نحن عبيد لله عز وجل، لسنا أحرارا حرية مطلقة، ما في حرية مطلقة. وأنا قد ذكرت هذا في محاضرة في كلام سابق للإخوة في تونس لما كنت هناك، وقلت الديمقراطية هذه لفظة زائفة تستخدم لتمرير ما يريد أصحابها تمريره دون أن يكون النظر حقيقة إلى الحرية التي يدعونها المطلقة. حرية فرنسا مثلا رفضت الحجاب في مدارسها، بل حتى في طرقاتها. لماذا هذه الحرية لم تسمح بهذه الحرية؟ لماذا هذه الديمقراطية لم تسمح بهذه الحرية مع أنها سمحت للعراء أن يمشوا في الشوارع؟ حرية الدنمارك تمنع الكلام على الملكة وفق الدستور، وتمنع التشكيك في الهولوكوست، المحارق النازية. طيب أنتم أحرار تريدون عدم الكلام، يعني حجب الحريات، ماذا نفعل لكم؟ جاء سب الرسول عليه الصلاة والسلام وتشويه سمعته صلى الله عليه وسلم ورسم الرسومات الكاذبة الإجرامية الحقيرة. فلما قيل لهم إن هذا غلط وهذا منكر وتشويه متعمد لرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، قالوا حرية. طب أنت حرية حتى ما نستطيع نقول المحارق النازية باطلة، كلام، ما فعلنا شيء بس كلام ممنوع. قالوا حريتنا مربوطة بالدستور، إذن الحرية في البلاد الأوروبية وغيرها والأمريكية منوطة بالدستور، ما في حرية مطلقة، ما في الدنماركي ولا الأمريكي ولا الأوروبي يطلع يفعل ما يشاء، لا، هناك يعمل ما يشاء وفق الدستور الذي يقول له افعل كذا وافعل كذا، وفي أشياء لا تفعل، مقيد، هذه عبودية للدستور الذي لهم. إذن ما يوجد على وجه الأرض دولة تقول للناس افعلوا ما تشاءون. مثلا دول، معظم دول أوروبا وأمريكا ودول العالم يحرمون المخدرات ويرون أن هذا لا يجوز مع كونه حرية شخصية. الخمر يشربونها، عند المخدرات ايش يقولون؟ هذا مناف للصحة والأمن القومي أو كذا، فمنعوه من الدستور فهو ممنوع، ما في حرية لأن تشرب أن تأخذ الحشيش أو تأخذ هذه المخدرات. إذن الحرية منوطة بالدستور، ما في حرية مطلقة. نحن دستورنا ما هو؟ كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا مسلمون عندنا دين هو دستورنا، فالذي يقول لنا القرآن والسنة تكلموا فيه افعلوا، هذه حريتك التي نص عليها الدستور، وما منعك منه الدستور فلا يحق لك فعله، فلا يحق لك فعله، ولو سميته حرية أو حرية صحافة أو إعلام، لا، مربوط بالدستور. أولئك وضع دستورهم البشر، ونحن الذي جعل لنا هذا الدستور هو رب البشر الذي يعرف مصالحنا ويعلم، الذي يعلم مصالحنا ويعلم خيرنا وما فيه سعادتنا. إذن لا يجوز لأحد أن يعترض على المسلمين في منعهم ما يمنعون مما يخالف الدستور، هذا حقنا لنا. ثم إني تفكرت من هو الحر، حرية مطلقة. طبعا هم إذا أرادوا أن يبثوا في المسلمين ترك شيء من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات شرعا يأتون باسم الحرية، المرأة تتعرى حرية، شرب الخمر حرية، فعل الفواحش حرية، يعني يأتون باسم الحرية، مع أن هذا الدستور الذي نحن نرجع إليه هو كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام يمنع علينا هذه الأمور لما فيها من الضرر والفساد. إذن كل يعمل بدستوره وفق دستوره وحريته تكون منضبطة. فأنا تفكرت من هو الحر، من هو الحر، حرية مطلقة، الذي لا تستطيع أن تقول له لما فعلت كذا ولما فعلت كذا. طبعا نحن نتكلم عن المجتمعات والبشر، فرأيت الحر حرية مطلقة هو المجنون، مجنون يعني المخرف الفاقد لعقله. هذا المجنون ممكن يطلع في الشارع عريان، هل يلومه أحد؟ مجنون، المجنون الذي خرف ما يعرف شيئا، ممكن يخلع ملابسه في الشارع ويبول، ممكن يصعد فوق العمارة ويسقط نفسه مبسوط من شرق الصدر لأنه لا يفهم، مجنون. ممكن السيارات تمشي ويرمي نفسه عليها، المجنون لا رابط له ولا ضابط ولا عقل له. فالعقل هو الذي يربط الإنسان ويعقله عن فعل الشر، فالعقل هو الذي يمنع الإنسان من فعل الشر، لذلك سمي العقل عقلا لأنه يعقل، كالحبل الذي يعقل البعير أو يعقل الأشاة أو يعقل الخيل، فالعقل فيه ربط. فالإنسان الذي عنده عقل عنده ربط يمنعه من فعل ما يضره. فهذه هي الحرية الحقيقية، حرية الإسلام الذي ضبطها بالشرع، وهي أحسن حرية وأزكى حرية وأضبط حرية. ولا يستطيع أحد أن يقول هذه الممنوعات تضر بالمجتمع لأن الشرع منعها، لا، بما أنه منعها منعها لخير المجتمع، لسعادة المجتمع. منع من شرب الخمر لسعادة المجتمع، منع من الزنا لسعادة المجتمع، منع من السرقة لسعادة المجتمع. فهذه هي الحرية الحقيقية التي في الحقيقة تسمى العبودية لله عز وجل، لا للبشر، العبودية لله عز وجل. فدين الإسلام دين يخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فهذا هو الدين الحق. فأهل الكفر عندهم قلق يمتحنون المؤمنين، لذلك الإسلام شرع جهاد الكفار بما يذهب قلقهم ويضعف فتنتهم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولكن هذا الجهاد مربوط بالشرع، لا بد أن يكون الإنسان في جهاده، في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، في جميع تصرفاته يرجع إلى الدستور وهو القرآن والسنة، هما الحكمان، فيرجع إليهما لتصويب أعماله وتقويم أفعاله، تقويم أو تقييم. فالمهم يحرص على أن تكون عبادته لربه عبادة صحيحة يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله ويفعلها حبا في الله. إذن الفتن كثيرة ولها صور عديدة، فأعظمها فتنة الشرك، ثم فتنة البدع، ثم فتنة المعاصي والفسوق. فهذه فتن تقلق أصحابها، والشرع جاء بالتعامل مع كل فتنة بما يطفئها أو يخفف شرها، بما يطفئها أو يخفف شرها. من الفتن التي تصيب الأمة الفتن التي تذهب العقول والألباب، وتجعل الشخص لا يعرف الحق من الباطل، تعمي عليه الأمور، تختلط عليه الأحوال، تضطرب الأمور، ماذا يفعل؟ دائما إذا حصل للإنسان ما يريبه أو ما يشككه فإنه مباشرة يرجع إلى القرآن والسنة. لذلك يقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. يتذكر الإنسان حال الناس قبل الإسلام كيف كانوا، أهل الجاهلية، أهل الشرك، قلق وفتن وحروب، والقوي يأكل الضعيف ولا يراعون حرمة محترم ولا يعني يحفظون الحقوق إلا أشياء وبقايا كانت من ملة إبراهيم عليه السلام، لكن معظم حياتهم كانت في شقاء حتى جاء الله بهذا الإسلام العظيم فسعدوا. وما زال الناس منذ أن بعث الرسول صلى الله عليه وسلم والشيطان يحاول أن يعيد فيهم أخلاق الجاهلية وأفعال أهل الإشراق بالتشبه بهم وفعل ما كانوا يفعلون في جاهليتهم، يكرر على مر الأزمان. ومنها هذه الفتن التي تصيب المسلمين ويصبح الاقتتال بين الإخوة، بين ابناء العم، بين القبيلة الواحدة، بين الجيران، الذي كان في الجاهلية يحصل في بعض بلاد المسلمين وفي بعض قبائل المسلمين أو دول المسلمين ومجتمعات المسلمين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يضرب بعضكم رقاب بعض. كفار الصحابة رضي الله عنهم مؤمنون وهم خير أهل الإيمان، ومع ذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا بعده كفارا، أي لا يتخلقوا ويتصفوا ببعض صفات الكفار. وهذه الصفة المنصوص عليها في الحديث هي صفة الاقتتال بين أهل الدين الواحد، مما يسبب الافتراق والاختلاف، لأن الأصل في الإسلام هو الاستماع والائتلاف والمحبة والمودة والاعتصام بالكتاب والسنة. فأعظم ما يعصم الإنسان من الفرقة والفتنة والخلاف هو الاعتصام بالكتاب والسنة وترك الهوى وعدم ترك النفس الأمارة بالسوء تقول وتفعل ما تشاء، يضبط نفسه بالشرع. الاعتصام هذا والالتجاء إلى الله والرجوع إليه هو العاصم من الفتن، هو العاصم من الفتن. وكلما ضعف اعتصام العبد وتمسكه بالكتاب والسنة كلما كان فريسة للشيطان وواقعا في حمأة الفتن. فلذلك الإنسان دائما يعرف الداء والدواء، الأسباب والعلاج، وهذا يكون بالعلم وتقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، حبا لله وخوفا من عقابه ورجاء لثوابه. فالإنسان إذا اتقى الله علمه الله. العلم أين مكانه؟ أين مرده؟ في القلب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذا صحيح، وهذا صحيح. فالإنسان قد يكون يفتح العينين ولا يرى الذي أمامه، لأنه يكون إيش؟ سرحان، ذاهب شارد الذهن. فالعقل محله في القلب وليس المخ هو محل العقل. نعم هناك ارتباط، والمخ عضو من الأعضاء وله دور عظيم في فرز المعلومات وضبط العقل. الأعضاء كلها لها دور في للقلب، لأن القلب هو الملك والأعضاء الجوارح كلها جنوده. فالمخ من أعظم جنود القلب لأنه مختص بأذكى الأمور التي تساعد القلب على العقل والفهم. لذلك حرم الإسلام السكر والمخدرات. لماذا؟ لأن هذه المخدرات تؤثر على هذه على هذا الجهاز، تعطل جهاز المخ، فيصبح هناك انتداد في القلب في الفهم في العقل، فيصبح القلب غير قادر على الاستيعاب. كذلك الذي يضرب على رأسه ويغمى عليه أو يدوخ ما يفكر خلاص، لأن هذه الآلة لها ارتباط بهذا القلب العظيم، العضلة التي يعني في الطب كثيرا ما يقولون القلب فقط للضخ، للضخ ضخ الدم. لا، هذه الآلة هي محل الإيمان، أصل الإيمان، أصل العقل، أصل الحب. أنت إذا أحببت مثلا، رأيت مثلا محبوبتك زوجتك مثلا، قلبك يخفض يخفض، تجد المحبة فين؟ في القلب. الخوف إذا رأيتها تبعا أو عدوا نفس القلب هو يش يصير يضطرب ولو لم تجري، وأنت في مكانك تقلق وتضطرب قلبك، لأن القلب هو الأساس، هو موضع العقل، وهذه الأعضاء تساعده. وأنا أجيب طرفة فقط جانبية، الرئتان معظم الناس خاصة يدرسون في الأحياء يقول وظيفة الرئتين هي أن الزفير، أن الشهيق ماذا؟ يسحب الهواء، ينتقل عبر الشرايين إلى الخلايا، يوصل لها الأكسجين، وهناك عملية الاحتراق في الخلايا، وناتج عن الاحتراق ثاني أكسيد الكربون، فيخرج ثاني أكسيد الكربون عن طريق الوريد الأوردة، فيعود إلى الرئتين، والرئتين تخرج الزفير وهو ثاني أكسيد الكربون. هذا الأمر أنا لا أناقش فيه، وهو أن للرئتين فائدة في قضية الذي هو احتراق الغذاء في الخلايا، لكن هناك أمر أعظم من هذا للرئتين، وهو أن عضلة القلب تنبض نبضا قويا فتصدر حرارة شديدة من القلب، سخونة، فتحتاج إلى ما يبردها، تبريد، مثل الديتر بالسيارة، مكينة السيارة نار، ما الذي يبردها؟ الماء الذي يدور حولها، لديتر، ما أدري ما تقولون له هنا، فهذا الديتر يخفف ماذا؟ بالهواء الذي يأتي لما تمشي السيارة أو المروحة التي تحرك، فيبرد القلب، قلب السيارة. الرئتان تبردان القلب، لذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه والرئتان مروحة القلب، في الأثر الصحيح أن الرئتين مروحة القلب، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فسبحان الله الذي أعطانا أشياء عظيمة، لو عبدنا الله وسجدنا لله منذ أن خلقنا الله إلى أن نموت لم نوفي ولا قدر نعمة البصر لله عز وجل، والله أراد منا قليلا وأعطانا كثيرا. وفي الأثر الإلهي الذي روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه، لكن في سند ضعف، لكن ذكره بعض من كتب أهل الكتاب، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يقول الله تعالى إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. هذا حال كثير من الجن والإنس مع الله، فواجبنا أن ننجح في الاختبار، والفتنة التي هي الدنيا والبلاء الذي نحن فيه بطاعة الله عز وجل. يقول الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، فإذا اتقيت الله صار القلب الذي هو معدن وهو أصل البدء الإنسان ومحل العقل الأساسي صار صافيا، المكدرات والغبش والضباب زائل عن القلب، يصبح القلب صافيا مستعدا للعلم، فيحفظ ويتعلم. وفي الأبيات التي نسبت إلى الشافعي وشكك فيها وتكلم في صحتها، شكوت إلى وفيع سوء حظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فهذا القلب نظفه حتى يكون جاهزا ومستعدا للعلم والتخزين، وهذا أمر حتى مشاهد وحسي، فبدنك كذلك يحتاج إلى قلب، إلى تنظيف ليستعد لقبول العلم والفقه في الدين. بعض الناس قلوبهم مظلمة، قد يكون نصرانيا يهوديا مشركا وعنده معلومات، تخزين موجود، لكنه لم يستفد من العلم لنفسه، فدل أنه لا بركة في علمه ولا خير في محفوظاته، فلم يستفد قلبه ولا بدنه. فنحن لا نريد فقط تخزين، نريد علم نافع، علم يسعدك، لا علم نريد علما يسعدك لا علما يشقيك. لذلك قول الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني يعلمكم العلم النافع الذي تسعدون به. وكذلك العلم هو بحد ذاته يدلك على التقوى، فبين العلم والتقوى ترابط، هذا يقوي هذا وهذا يقوي هذا. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالقنوت لله في الصلاة في الليل، القيام لله في الصلاة والذكر والعبادة، هذا الذي يحثك عليه العلم، ينتج لك هذه العبادة، خوفك من الله، رجاؤك ثواب الله، استعدادك ليوم المعاد، أنت تعمل في نفسك أنك ستنام على المخدة وربما لا تصبح، فنم وأنت على طهارة وقد استعددت للقاء الله وصليت لله وترك ودعوت الله عز وجل بحسن خاتمتك، فنمت وأنت مستعد للموت. هذا ما الذي يجعلك تفعل هكذا؟ العلم. فالعلم يورث الخشية، يورث التقوى، والتقوى تساعدك على العلم النافع، فبين ايه ارتباط. اذا بارك الله فيكم واتقوا الله ويعلمكم الله، فتقوى الله تعلمك وترشدك الى الصراط المستقيم والبعد عن الفتن والبلايا والمصائب التي يضل بها كثير من الناس. كثير من الناس اذا اقبلت الفتنه يعني صار في البلد اضطراب، اذا اصبح يتبع الاخبار ولا يتثبت ومتعجل بسرعه يدخل في هذه الامور ويريد ان يشارك فيها مع اختلاط الحابل بالنابل واضطراب الناس ووجود الفتنه، فسرعه هذا في الفتن تجعله يفقد هذه التقوى ويفقد العلم النافع ويكون من وقود هذه الفتن. أما الرجل التقي قبل أن يسارع إلى نقل خبر أو الحكم على أمر أو تأليب الناس أو تثبيط الناس، هو يعتصم بالتقوى، يحسب ألفاظه، يحسب أقواله وأعماله، هل هذا القول يفيد؟ هل هذا القول يذهب الضرر؟ هل هذا القول يرضي الله؟ إن الرجل يتكلم بالكلمة من لا يلقي لها بالا من سخط الله يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، الكلمة الواحدة. فيحرص الإنسان في وقت الفتن على التثبت في الأخبار وعلى الثبات على الكتاب والسنة وعلى التأني والهدوء. فضوابط أو موقف المسلم من الفتن، أولا عليه بالصبر والثبات على الدين والهدوء والسكينة، هذا منهج السلف، منهج هدوء وسكينة، عليه بتحقيق الإيمان لأن الإيمان أمن وطمأنينة لا يكون عجولا. قال عليه الصلاة والسلام التأني من الله والعجلة من الشيطان. فلا يجوز للعبد أن يسارع في الفتن، بل ولو ردوا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالواجب عدم التسرع في نقل الأخبار التي تثير الاضطرابات والفتن، بل يرد الأمر إلى أهله، ولا يشيع ويبادر ولا يسارع إلى إشاعة الأخبار، بل يتأنى ويهدأ ويسكن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل لما قاله أوصني قال ما تغضب، الغضب من الشيطان يحرك، والفتن تثير الغضب. فيبادر الإنسان إلى أول شيء الهدوء، السكينة، التأني في معرفة الأخبار والأحوال وكيف يعالج هذه الفتنة. ومن هذا التأني يكون الحلم، الحلم والأنان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصمتين يحبهما الله، الحلم والأنا. الحلم والأنا، حليم في التصرف، لا يسارع ويبادر بالعقوبة، متأني في تصرفاته وأعماله. هذا هو الواجب عند الفتن. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حث على القعود عن الفتنة، قال: كونوا أحلاس بيوتكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها يعني المنتجع ومستيقظ خير فيها من القائم، والقائم فيها والقاعد فيها رواية أخرى خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي يعني الواقف أفضل من الماشي، والماشي خير من الساعي، من تشرف لها استشرفته. الفتن الذي يستشرف لها ويدخل فيها تأتيه مقبلة، لأن الشيطان يكون يعطف بها. ترون السحاب الملائكة تسوقه، الفتن والظلام الذي فيها الشيطان يسوقها ويحاول أن يغري الشباب وأهل العجلة بها، وينظر من أتباعه أسمع لفتنته وأطوع. لذلك أول شيء في الفتنة الحلم. يقول المستورد بن شداد الحديث في صحيح مسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، والروم أكثر الناس. فقال عمرو بن العاص أو عبد الله بن عاص: عمرو بن العاص اسمع ما تقول يا مستورد، يعني انتبه لنفسك. قال: لم أقل إلا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أما إنك قد قلت فإن فيهم خصالا أربعة. هو بعدين زاد خصلة خامسة. الخصال الأربعة التي توجد عند نصارى ذلك الزمان، بل حتى عند كثير من نصارى ذلك الزمان، عندهم صفات أربعة تجعلهم أكثر الناس. قال: إنهم أحلم الناس عند فتنة، إنهم أحلم الناس يعني من أمم الكفر، يعني موجود في الروس لما كانوا الشيوعيين، هؤلاء أسرع الناس في الفتن، لذلك سقطت دولتهم رغم شدتهم وحديدهم وتقدمهم في السلاح، إلا أن الله عز وجل جعل دولتهم الآن دولة يعني لم تكن كسابق عهده ولا عشر ما كانت عليه سابقا. الفرس قبلهم، ما كان عندهم هذا الحلم عند الفتن. أصابتهم فتن لكن يضمون ويلتئم جراحهم بسبب ما يفعله حلماؤهم في تعاملهم مع الفتن. لذلك أولئك النصارى يخططون لبعيد ويعملون مخططات لسنين طويلة لضرب الإسلام وحرب الإسلام أو لبقاء دوله. فهم أحلم الناس عند فتنة كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة. يعني تصيبهم الفتنة المصيبة يفيقون بسرعة ويسأرون لمن أصابهم إذا أصابهم عدو مثلا لهم. قال يعني أشفقهم أو أرفقهم على مسكين وأمنعهم لظلم ظالم، أو كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه. الذي يفيدنا هنا هذه الأخلاق التي ذكرها عنهم، نحن لا نحتاج إلى أخلاق النصارى ولا إلى ديمقراطية النصارى ولا نحتاج إلى مدنية النصارى. الإسلام أرشدنا إلى ما ينفعنا في ديننا ودنيانا، لكن لم يمنعنا ديننا أن نأخذ الحق من غيرنا ولو كان من الشيطان، بما أن الدين قد دل عليه وعلى صوابه، صدق فوره كذوب. الكلمة كانت من الشيطان، لكن ما قال ردها لأن جاءت من الشيطان، رد الشيطان، رد صاحب الكذب واقبل الحق، لأنك أنت تعبد الله بالحق والهدى كما روي في الحديث وفي سنده نظر: الحكمة ضالة المؤمن، أنى وجدها فهو أحق بها. والناس مع الحكمة والحق الذي يصدر من المخالف من الكافر وغيره على طرفي نقيض ووسط، فمنهم الذي لا يقبل الحق ولو جاء على لسان المبطل، لأنه جاء على لسان المبطل فهذا باطل لأنه قد رد الحق، قد رد الحق. وصنف آخر عنده تفريط فيقبل الحق الذي جاء على لسان المبطل ويقبل المبطل معه ويثني عليه أو يسكت على بلاياه. والوسط هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وصف الحق بأنه حق صدقت، ووصف المبطل بأنه مبطل فحذر منه فقال وهو كذوب ذاك شيطان، قال قبل ذلك أو قال بعد ذاك شيطان. إذن هل اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بقبول الحق من المبطل أم دل على الحق وعلى أن هذا مبطل وحذر منه؟ هذا هو الوسطية، تقبل الحق من الكافر ولكن تحذر المسلمين من التشبه بهم في دينهم وفي عاداتهم. فنحن نقبل من الكفار الأمور العقرية المدنية التي لا تخالف الشريعة الإسلامية والتي تقوم بنهضة الأمة وقوتها في أمور التكنولوجيا في أمور الدنيا كلها، لكن مع الحذر من هؤلاء الكفار وغدرهم، مع الحذر من التشبه بهم، مع الحذر من الوقوع تحت سيطرتهم، لأن الضعيف غالبا ما يحب أن يتشبه بالقوي. فنعلم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فإن أردنا العزة من غيرنا أذلنا الله، لكن نستفيد هذه الأمور من غيرنا ولا بأس، التي هي أمور الدنيا التي لا يمنعها. والرسول صلى الله عليه وسلم دلنا على ذلك وبين لنا أهمية الحلم، فنحن لابد أن نكون في الفتن أهل حلم. وأهل هدوء وأهل سكينة وأهل تأني حتى ننجح بإذن الله عز وجل في ماذا؟ في القضاء على هذه الفتن وتخفيف شر هذه الفتن. مما يجب على المسلم في الفتن وموقفه الجاد والصحيح منها أنه لا يبادر إلى رد كل ما يقال في زمن الفتنة أو يفعل. فقلنا في البداية يتأنى، يكون حليما رفيقا هادئا ساكنا، وهذا الأمر الذي هو الهدوء والسكينة والرفق والحلم من أصعب الأمور على النفس وقت الفتن، لأنه يرى الأمور هائجة ويرى بعض القنوات الفضائية اليوم تصب الزيت على النار وتجعل من الحبة قبة ومن الصغير كبيرا ومن الشرر نارا عظيمة. لما جاء ثبوت شهر العيد ناس صالحون رأوه بأم أعينهم، جعلت قناة الجزيرة تثير الفتن في أن الرؤية غير صحيحة، وجاءوا بباقعة بعض الفلكيين وقالوا لقد رأوا عطارد. إيش زحل؟ رأوا إيه؟ زحل. من متى زحل صار هلال؟ يعني أحيانا بيجيبوا أشياء تدل على تخلفه. نحن نرى الزهرة كل يوم، كوكب الزهرة نجمة، وما قد رأينا زحل، نريد أن نرى زحل. ما شاء الله رآه المسلمون ليلة العيد، يعني ما شاء الله ليلة العيد تلك كانت ليلة مباركة عظيمة رأينا فيها زحل الكوكب البعيد. كل هذا للتشكيك في أمور الدين من الفتن، ويعني أجلب هؤلاء الفلكيون وأرعدوا وأزبجوا وأرغدوا كلها على ماذا ولماذا؟ الإسلام علق الأمور بأمر الرؤية، أمر دخول الشهر واستهلاله وظهوره برؤية الشهود. إذا رأى الشهود حتى ولو كان في الباطن باطل، لو أنه في الباطن كان باطلا وكذبوا ولفق الأمر ومشى على السلطان وأفطر الناس إفطارهم صحيح، ولو تبين بعد ذلك أنه خطأ، لا شيء على الناس وعيدهم صحيح بإجماع العلماء. وأجمع العلماء على أن الناس لو أخطأوا في هلال ذي الحجة فوقفوا بعرفة يوم 11 يوم 10 بدل ما يوقفوا يوم 9 وقفوا يوم 10، ما عرفوا أن الشهر قد تأخر وظنوه قد تقدم برؤية باطلة، أجمعوا أن وقوفهم صحيح، لأن هذه الأمور عبادات، ما هي أمور حساب لا بد أن نحسبها. لا، الشرع علق الرؤية، علق الدخول الشهور بالرؤية، إن وجدت الحمد لله وفإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. خلاص حكم سهل. إذا كان شعبان مثلا جاء 29 ورأينا في السماء ما في هلال، في غيوم تمنع وتحجب من الرؤية، ما يوجب علينا الشرع أن نركب طائرة فوق الغيوم لنرى الهلال؟ ما أمرنا بذلك ولا حثنا عليه، بل أن نصوم 30 يوم مع احتمال كون الهلال موجود نسبة 50%، بل أحيانا بالفلك يقولون 100% موجود ولمدة ربع ساعة في الأفق موجود، لكن خلاص الحكم الشرعي ما رأيت الهلال فإنك تكمل العدة 30 يوم. أحكام شرعية مبينة موضحة، ما أمرنا الشرع بالرجوع إلى الفلك هنا، بل أمرنا بالرجوع إلى مشاهدة الهلال. والشرع سهل، إن أمية أمة أمية خلاص، والحساب موجود في ذلك الزمان، نحن لا نحسب ولا نكتب، لكن الحساب كان موجود، ولتعلموا عدد السنين والحساب في القرآن موجود، ذكر الله عز وجل هذا الحساب، وكان هناك من الأمم من يحسب، لم يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم من بلاد فارس ولا من بلاد الروم فلكيين ليروه الهلال، لأن لا حرج لنا شرعا به. هذه عبادة، ما هي رياضيات واحد زائد واحد يساوي اثنين. الله سبحانه وتعالى تعبدنا بهذه الطريقة ولتكون صالحة لكل زمان ومكان، للفقراء والأغنياء، للمتطورين وغير المتطورين، لكل الناس. فهؤلاء بعض الناس، بل عادة الفتن أن يوجد أناس يضخمون الأمور ويزيدون في قلق الناس واضطرابهم. فموقفنا تنقية هذه الأخبار، تنقية التصور، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. فهذا هو الضابط الثاني في الفتن، أو الذي يلزمك في حال الفتنة أنك تتصور الأمور تصورا دقيقا، وتعرف مدخل الفتنة ومخرجها، من أين انطلقت وكيف انطلقت، بعد أن كان عندك سكينة. لكن لو ما عندك سكينة كيف تعرف؟ كيف سيصل العلم إليك وأنت مفتون؟ فميزة المفتون أنه لا يتريث، يقفز في الفتن، يجري هنا وهناك، كل ما يسمع خبر في قناة قالت القناة كذا، ثم بعد ساعة ينفون الخبر، ثم ينفي الخبر، هو نفسه يصبح مثل الببغاء يردد ما يقولون، ولا يكتفي بالترديد، يصبح من المحللين. دائما تعرفون وقت الفتن في الحروب تكثر التحليلات السياسية، الناس كلهم يصبحوا ما شاء الله ساسة، ويصبح الناس عامة الناس يجب كذا ويفعل كذا، يجب كذا ويفعل كذا، مع أنه وقت المعركة أو وقت الفتنة الذي يكون مسؤول عن سياسة أمور الناس يرى ما لا يرى هؤلاء الناس، ويعاثر ويشاهد ويكون حوله شيء ليس عند هؤلاء. فنحن دائما نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمور المسلمين للخير، ونسأل الله عز وجل أن لا يفتننا في ديننا. لذلك الإنسان جاء الشرع بالحث على البعد عن السلطان، ما قال كونوا سلاطين، بل قال لأبي ذر رضي الله عنه، لأبي ذر رضي الله عنه، إني يعني أراك رجلا ضعيفا، أو إنك رجل ضعيف، فلا تولين ما لا يتيم ولا تأمرن على اثنين. فنهاه عن الإمارة، وقال عن الإمارة نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. وقال صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا، من بدا جفا، يذهب للبادية في يعني ويتبع المراعي وكذا يصيبه نوع من الجفا. من بدا جفا، ومن تتبع الصيد غفل، انشغل بالصيد عن طلب العلم أو عن حضور الجماعات وحضور الذكر، صابته غفلة في دينه. ومن تتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، لأن السلطان عنده مال، عنده جاه، عنده أمور يعني هو واقع فيها، فتنة، السلطة فتنة، فأنت إذا وقعت عنده قد تقع في الفتنة، إلا إذا كنت جئت بنصيحة لتوجيه لدعاء له بالصلاح والمعافاة تمشي. نبأ، فقد كان الزهري رحمه الله يذهب إلى الأمراء والملوك ويزورهم ويوصيهم بتقوى الله عز وجل والبعد عن الفتن والبعد عن يوجههم بالذي أحسن برفق، فكانوا يسعدون بزيارته. سفيان الثوري رحمه الله كان على العكس، يهرب من السلاطين. والرشيد هارون رحمه الله حاول أن يأتي به لينصحه ويجالسه، كان يهرب منه. كذلك أبو جعفر المنصور كان يهرب منهم سفيان الثوري رحمه الله، لكن مع هروبه منهم كان يدعو لهم بالصلاح والسداد، لكن كان يحمي نفسه من الوقوع في الفتن مع عدم فتنة الناس بذلك، بل كان يدعو للسلطان بالصلاح والهدى. هذا واجبنا أن ندعو لهم، ونحمد الله على العافية أننا لسنا في مكانهم. وقد رأيتم وترون في حياتكم اليومية بعض الناس يجلسوا دائما ينتقدوا ولاة الأمور والرؤساء الشركات ورؤساء الدوائر، ثم هو إذا صار وزير أو صار رئيس دائرة أو بلدية لم تر منه إلا شرا إلا شيئا قليلا. يعني كل الكلام اللي كان يقوله طلع كلامه لم يستفد منه شيئا، بل كان هو وبال على الناس. طبعا أنا لا أعمم، لكن أقول رأينا هذا. وبعض الأحزاب دخلت في حكومات وتقول الإصلاح الإصلاح يصلحون، ثم لما دخلت في الحكومة ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا. طبعا هم يقولوا الحاكم يفعل لنا ويفعل لنا، لكن غالب الأمور فوق أيديهم، الأمر يأتيهم بما لا قبل لهم به. أنت معافى من البلاء لأنك بعيد عن السلطان، لكن هو واقع في شيء عظيم يصرف أمور الناس. هذا يريد خير، هذا يريد شر. الشعب نفسه فيهم من هو يريد الشر ومنهم يريد الخير. فإرضاء الناس غاية لا تدرك، وكونك ترضي جميع الشعب هذا فيه صعوبة. لذلك السلطان يقيم شريعة الله ويحكم بالعدل ويسأل الله له ولشعبه التوفيق والسداد فيعينه الله. هناك سلاطين قاموا بالعدل وخلقوا وقتلوا، منهم المنصدي بالله، حتى شباه ابن كثير والذهبي رحمهم الله وغيرهم من مؤرخ المسلمين قالوا كان المهتدي يشبه بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في دينه وتدينه وإقامته للعدل، لكن لم يجد أنصارا له، بل زمانه مختلف، جنوده عليه ثائرون. السلطان يلاقي صعوبات كبيرة في مجتمعه، عنده جيش، عنده قادة، لا بد يراعي أولئك القادة. اقرأ التاريخ، كم من الخلفاء ومن الأمراء خلعهم الجنود وولوا شخصا آخر، على مر تاريخ الدولة العباسية، على مر تاريخ الدولة دولة المماليك في مصر، كذلك الدولة الأيوبية، كذلك الدولة العثمانية، كل الدول. إلا تجد السلطان أحيانا يكون صالحا لكن ليس له أعوان على الخير يقومون معه، بل يكون في جيشه أو في وزرائه من يخونه ويتولى السلطة ويظلم الناس. لذلك يا إخوة الأمر عظيم، فنحن نحمد الله على العافية أن لم يجعلنا مسؤولين، لأن هؤلاء الملوك والرؤساء هم أطول الناس يوم القيامة حسابا لكثرة مسؤولياتهم. فنحن نسأل الله أن يعينهم، ونحن نكون عونا لهم بإصلاح أنفسنا ومساعدين لهم في المجتمع بإصلاح المجتمع. ليس إصلاح المجتمع بالمداهنة وأن نقول للسلطان جزاك الله خير على الحرام، لا، ليس هذا الذي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا دعا إليه الإسلام. دعا الإسلام إلى التكافل الاجتماعي، إلى تكافل المجتمع وتآلفه على الخير. المؤمن مرآة أخيه، كما ترى أخاك على المعصية مره بالمعروف ونهى عن المنكر. أعن نفسك، أعن السلطان بتعليم الناس وتهذيبهم وجمع قلوبهم عليه بحيث أن يكون كل قلب واحد، ويحاولون نصيحة السلطان. والسلطان كما قلت لكم هو يريد السلطة، يريد الملك، له شهوة الملك، ومن ملكه لا يقوم إلا بالأمن، فهو لابد يؤمن شعبه، لابد يساعد شعبه حتى يبقى له ملكه. يعني حتى الملك من ناحية عقلية يطعم الشعب ويسقيهم ويعطيهم الأشياء على قدر طاقته هو، لماذا؟ حتى يبقى ملكه. هذا ناحية سياسية وعقلية حتى عند غير المسلمين، يعني قد يكون الحاكم كافرا في بلاد اليهود والنصارى ومع ذلك يرفه شعبه. فليست قضية الترفيه وإطعام الشعب وإسقائه هي قضية متعلقة فقط بالإيمان والكفر، بل حتى باستقرار البلد، حتى باستقرار البلد. لذلك الحكام نحن لا نسيء بهم الظن ولو وجدت مقومات سوء الظن، بل ندعو لهم بالهداية والصلاح. يعني نحن نكون إيجابيين، ما نكون سلبيين. المؤمن الصادق السلفي المسلم السني المسلم الذي يعمل بقول الله تعالى، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ويعمل بقوله صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يسعى إلى صلاح المجتمع. يسعى إلى صلاح العباد والبلاد، يبذل من ماله من جهده لأجل الاستقرار، حتى هو يقود الله عز وجل على بصيرة وعلى اطمئنان، وحتى ينجو هو من الفتن ألا تحرقه ولا تحرق أولاده ولا تحرق زوجته وتحرق أبويه. فنحتاج إلى تصور الواقع، وتحتاج أمر الثالث إلى العدل الإنصاف. العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ربط العدل بالإحسان. لماذا؟ لأنك إذا رأيت العدل أعطيت كل ذي حق حقه، فلا بد أن تحسن، لأن من العدل أحيانا يكون في عقوبة، مثلا السارق ولي الأمر يقطع يده، هذا عدل وإحسان له، فأنت إذا قطعت يده ولم يستطع بعد ذلك العمل توفر له عملا تساعده في ذلك، والإمام مطلوب منه مساعدة المسلمين. لذلك كثير من الدول تعمل دورا خاصة ومؤسسات خاصة لمساعدة أسر السجناء، أسر المحكوم عليهم، حتى ولو كانوا مجرمين، حتى ولو كانوا آثمين وفعلوا مصائب وقطع طريق وكذا، ما ذنب أبنائه وزوجته؟ الإسلام دين رحمة، ليس دين انتقام وحقد. فهذا الرجل استغواه الشيطان، فتنه إبليس. ماذا فعل أهله أولاده؟ فنحن نساعدهم. فهكذا الإسلام دين العدل، دين الإنصاف. فوقت الفتن يحتاج المسلم أن يكون منصفا، منصفا من نفسه، عادلا في قوله، عادلا في فعله، فيتسم بالعدل والإنصاف وقت الفتن، لا ينحاز إلى طرف دون طرف، بل يحاول الموازنة بين الأطراف، ويحاول أن يدعو الجميع للهدوء والسكينة، ويعدل بينهم بالقول والعمل. فالعدل مطلوب وقت الفتن، لأن العقول تطيش. كذلك من الأمور التي تثبت الإنسان عند الفتن ما ذكرته سابقا من الاعتصام بالكتاب والسنة وعدم التفرق، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الله سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام بالكتاب والجهد والسنة أمر لازم لكل مسلم، عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، وقال صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فلا بد من الاجتماع على الكتاب والسنة والاعتصام بشريعة الله، وعدم الالتفات إلى الدعايات المغرضة ضد الكتاب والسنة وما يأمر به الكتاب والسنة. فإذا أردت النجاة من الفتن انظر ماذا قال الله عز وجل في هذه المسألة، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ترجع إلى الهدى. وقد ذكرت ذلك سابقا، وذكرت أن التقوى تفيد أعظم الفائدة وقت الفتن، والتقوى تكون بتحكيم الكتاب والسنة. كذلك إذا رأينا شخصا يتكلم في الفتن أو هيئة، وهذا الشخص قد كنا نعرفه أنه من أهل العلم أو من أهل الخير والفضل، ومعروف عند الناس له صيت، صيت حسن، فقال كلاما في الفتن، فهذا الكلام الذي قاله ربما أدى إلى زيادة الفتن، ربما أدى إلى تخفيف الفتن. ما هو الميزان في تحديد كلام صحة كلام هذا الشخص، سواء كان سياسي، كان عالم، يعني كان مسؤول من المسؤولين، ما هو الميزان الذي نزل به الأقوال والأعمال؟ هل هو الأهواء؟ هل هو العاطفة؟ أم هو الكتاب والسنة؟ الكتاب والسنة. فنرجع إلى الميزان لنزل الأقوال والأعمال. والله هذا الشيخ تكلم بكلام، نشوف كلامه هل هو حق أو باطل، بعرضه على ماذا؟ على الكتاب والسنة. فلا بد يكون عندك في الفتن فرقان وميزان، فرقان وميزان، فرقان تفرق فيه بين الحق والباطل، وميزان تزن به الأقوال والأعمال وتزن به الرجال. تزن به الأقوال والأعمال والرجال، وهو الكتاب والسنة. الشخص قد يكون عاميا لا يعرف، فيسأل العلماء الثابتين الراسخين في العلم الذين قال الله فيهم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم ابتغاء الفتنة، انظروا انتبهوا لكلمة الفتنة، يتبعون ما تشابه منه، الآيات المتشابهة، الأحاديث المتشابهة، لماذا؟ ابتغاء الفتنة، يريدون القلق لجهلهم وضلالهم وانحرافهم أو لأهوائهم، يريدون القفل، يريدون بعضهم الشرك على المعاني المتعددة للفتنة. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني معرفة حقيقته التي استأثر ربنا بعلمها، لأن العلم علمان كما قال الطحاوي رحمه الله: العلم علمان، علم موجود وعلم مفقود، علم موجود وعلم مفقود. فمن أنكر الموجود كفر، فمن أنكر الموجود كفر، ومن ادعى المفقود كفر، ومن ادعى المفقود كفر. العلم الموجود هو الكتاب والسنة، وما ذكر الله عز وجل في القرآن والسنة من أمر الشرائع، أمر الآخرة، أمر الجنة والنار وغير ذلك. فعلم موجود وعلم مفقود. فالعلم الموجود هو الموجود في القرآن والسنة، العلم الموجود في القرآن والسنة، والعلم المفقود علم المغيبات التي استأثر الله بعلمها، وما يكون في غد. يعني أنت تكون في غد، اتركه خلاص يا محمد، اتركه
يس
خلي سوا تصوير حرام، أنا لا أسمح بالتصوير، لكن لا تسببون قلق في المحاضرة الأشياء هذه.
عندي هدية ثمينة لي،
جزاك الله خيرا.
مجبرة علينا في جملة الهدية، أعطيها هدية
الشيخ. جزاك الله خيرا يا مستر، بارك الله فيك.
على من كان يبدع رئيس شعبة عقبة هذيك عمان مسلمين لديهين، وصحاب في أن واحد، جريدة لحنية سبوة المراحل.
انت عندكم عادة يا البكرة تقاطعوا المتحدثين في المحاضرات؟
لا، يقول تقاطعون سمعتكم اللي قلتكم، لأنه بتصور فهرام وشيح شو بتصور ولا سحاب إنه زد خمس دليل بتاع مشكة، خلي الأثار بتاع كتابي مشكة لما مروا الآخرين
برضو
الكفار والمسلمين.
السؤال هو هو، أنتم يا البكرة عندكم مقاطعة المتحدثين؟
لا، ما قاطعش أنا، هو اللي قاطعوني، لأنه بتصور ملعوني بالتصوير ولا الهوية.
أقول برضو أهل بكرة بصير الذين هم في الجلوس على الكراسي المتحدثين، والمحاضر هو المستمع. جزاكم الله خير، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. فأقول بارك الله فيكم، فالعلم المفقود هو الذي استأثر الله بعلمه، مثل ما في غد: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكتب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن العلم علمان، علم موجود وعلم مفقود. فالعلم الموجود الإيمان به واجب وتكذيبه كفر، والعلم المفقود ادعاؤه كفر. ما تدعي شيء ليس باستطاعتك أن تعلمه. فنحن لا نعلم ما في الأرحام، إذا التقت النطفة بالبويضة لا نستطيع تحديد الجنين ما هو، مهما صار عند الناس من آلات ما يستطيع تحديد الجنين، وهذا هو الواقع. متى يعرف الجنين؟ ربما إذا تخلق في الشهر بعد 4 أشهر قد يصبح هناك عندهم نوع من المعرفة، أما خلال أربعة أشهر لا يستطيعون أبدا، وحاولوا وحاولوا، وإلى هذا اليوم لا يستطيع الرجل والمرأة أن يتحكم في الجنين هل هو ذكر أم أنثى، إلى هذا اليوم لا يستطيعون. هم يحاولون والناس عندهم دعايات وأشياء، لكن الواقع أنهم لا يستطيعون، وهذا من حكمة الله، لأن الناس يحبون ويميلون إلى الذكور، فربما نقص جنس النساء بهذا العمل وبهذا الفعل الذي يفعله الناس، والله عليم حكيم، هو الذي قدر كثرة هؤلاء أو هؤلاء. ومن علامات الساعة كثرة النساء على الرجال، حتى يصبح للرجل الواحد قيم على 40 امرأة أو 50 امرأة في آخر الزمان. المهم نعود إلى ما نحن فيه، وهو أنك أيها المسلم وقت الفتن عندك ميزان تزن به الأقوال والأعمال والرجال، ويحتاج الميزان إلى وازن يزن، وهذا يكون بالعلم بالمعرفة، العلم بالكتاب والسنة، لتزن الرجال سواء كانوا جمعيات، كانوا أحزاب، كانوا أشخاص، تعرف أن هذه الجمعية على السنة أو على الباطل، الحق أو هدى، أو على الضلالة والردى، تعرف أن هذه الجمعية تكيد للمسلمين وتعمل أعمال لتفسد في المجتمع أو تنشر الفتن، فكيف تزن؟ ما هو الميزان؟ هو الكتاب والسنة، الميزان هو الكتاب والسنة، ميزان الرجال والأقوال والأعمال. كذلك من الضوابط الأمور الضوابط المهمة عند الفتن العمل بالقواعد الشرعية المرعية، وخاصة في وقت الفتن. فعندك قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، قاعدة ارتكاب أخف الضررين، ارتكاب أخف الضررين، وكذلك قاعدة النظر في المآلات، النظر في المآلات. فالإنسان قبل أن يقول قولا أو أن يعمل عملا ينظر ما الذي سينتج عادة عند هذا الكلام أو هذا الفعل، ما الذي يترتب على هذا الحال، هل يترتب عليه خير أم شر؟ يعني مثلا أنا قبل أن أزوركم هنا أنا أنظر هذه الزيارة فيها خير ينتج أم شر؟ إن كان شر ما آتي، لأنه حصير شر، إن كان خير أحرص على أني آتي. هكذا إذا رأيت أنك إذا ذهبت مسجد فلاني وتكلمت وقلوب الناس تلتئم ويستفيدوا مما قلت فاذهب، إذا رأيت أن ذهابك فتنة لما في المسجد واضطراب وربما يضرون بالحق وبالدعوة إلى الإسلام الصحيح فلا تذهب. فدائما الشخص يتقي الله في أقواله وأعماله وينظر في المآلات. نحن لا نعلم الغيب ولا نستطيع أن نقول سيحصل كذا وكذا، لكن الله عز وجل له سنن كونية في خلقه، وجرت العادة إذا تكلم كذا يحصل كذا، ودراسة التاريخ ودراسة أحوال الناس تفيد في هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة، لما فتح مكة وذهب إلى حنين لأجل إكمال الفتح والقضاء على الذين استعدوا لقتاله ثم فتح الطائف، الرسول عليه الصلاة والسلام لما رجع من الجهاد وأراد أن يحرم بعمرة من الجعرانة من جهة الشرائع الجهة الجنوبية لمكة، وهو يقسم الغنائم قبل أن يحرم، جاء له حرقوس التميمي بالخويفرة فقال له: اعدل يا محمد، اعدل يا محمد. فقال: خبت وخسرت إن لم أعدل، إن لم أعدل، إن لم أعدل، يأمنني من في السماء ولا تأمنونني؟ ثم قال: إن من ضئضئ هذا من يخرج يخرج تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم وصلاتكم إلى صلاتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فقال له خالد بن الوليد، قال له عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: أتريدون أن يتسمع الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ الآن جهاد، الآن الناس آمنوا قريبا من مكة، فيريد أن يتسمع الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ كذلك في المدينة استؤذن النبي عليه الصلاة والسلام بقتل المنافقين. فقال: أتريدون أن يتسمع الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ فالقضية الإعلامية مهمة، الإعلام والأخبار ونقل الأخبار وتصوير الدعوة بصورة معينة يحتاج إلى مراعاة. فتنظر إلى المآلات، هل فعلك هذا يترتب عليه شر أكثر؟ هل عاقبته إلى خير؟ بما يغلب على ظنك، أما اليقين عند الله عز وجل، بعلم اليقين لما يقدره الله وبما كتبه الله وبما هو واقع، لكن نحن نقدر بغلبة الظن وفق القواعد الشرعية وفق السنن الكونية. كذلك مما يجب على المسلم حال الفتن أنه يقدم المصلحة العامة على مصلحته الخاصة، يعني قد يهضم نفسه، قد يخسر ليكسب غيره، يعني قضية المصلحة العامة، ينظر في المجتمع صلاح المجتمع ولا ينظر إلى مصلحة الفرد الذي تتعارض مع مصلحة المجتمع. الواجب أن يعطى كل ذي حق، أن يعطى كل ذي حق حقه، هذا الواجب، وكل فرد له حقه فيعطاه. لكن إن وجد تعارض بين مصلحة الفرد والمجتمع الأكثرية مجتمعه، فإن مصلحة المجتمع مقدمة. وهذه المسألة كقاعدة كلية صحيحة، لكن لابد كل قضية تعرض على المختصين من أهل العلم والفقه حتى يفتوا الحاكم بما فيه الصلاح وما فيه السعادة، ولا يستأثر أهل الدنيا والتخطيط بهذا، بل لابد ينظروا إليها نظرة شرعية أيضا حتى يكون ذلك أوفق وأصوب ولا يكون فيه تهدئة لنفوس الناس. كذلك مما يحكم من الفتن هو معرفة عظمة وحرمة المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم لما مر وهو يطوف بالكعبة، يعني وذكر منزلتها عند الله، قال: وإن دم المؤمن أطيب عند الله، أو أنها ما أعظم حرمة عند الله، ما أعظمك وأعظم حرمتك، لكن دم المؤمن أعظم، أو المؤمن أعظم حرمة عند الله. فحرمة دم المؤمن أعظم من أن تهدم الكعبة حجرا حجرا، ومن من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد بالأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فيحذر المسلم من الدماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، هذا في الفتنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. وقال صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة، أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة. بمعنى أن القاتل قد قتل مؤمنا بغير حق أو في فتنة، فيوم القيامة يقاص الله بينهما، يقتص للمظلوم من الظالم. في الدنيا أولياء المقتول لهم حق إذا كان فيه قصاص، أما قتال فتنة شيء آخر، فتذهب فيه الدماء، فيوم القيامة له حق. فأبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة، يعني لو تاب في الدنيا من الذنب يتوب الله عليه في شيء، وفي شيء من قتل النفس وهو حق الآدمي لا يمكن أن يكون بسبب توبته تنازل، ولكن يوم القيامة حسب حال المؤمن قد يعفو الله عنه ويرضي ذلك المظلوم المقتول ظلما، وقد يحصل قصاص في ذلك اليوم، والمقاصة تكون بالحسنات والسيئات. إذن قتل المؤمن أمر عظيم، لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال لسلاح المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني كفر دون كفر، قتاله أمر عظيم لأنه أشبه بفعل الكفار في الجاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني بإثم هذه الكلمة، ووافق فيها فعل المشركين الذين يكفر بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. فعرض المؤمن في الإسلام مصون، عرضه، دمه، ماله، كذلك عقله، كذلك دينه. فالأمور الخمسة التي جاءت جميع الشرائع بحفظها، هذه الكليات الخمسة: الدين والنفس والعقل والعرض والمال. فهذه الأمور الكليات الخمس لا بد من مراعاتها في الفتن، فلا تؤذي أديان الناس ولا تفسد عقائدهم، ولا بد من الوقوف بحزم أمام من يفسد أديان الناس، كذلك بحفظ نفوس الناس، فلا تعتدي على أحد، ولا تسفك دم أحد، ولا تشر على أحد بتسفك دم أحد، حتى ولو كان هناك فتنة بين الرعية والسلطان، لا يجوز أن يمس أو أن يسفك قطرة من دم مسلم، فإنه يسأل يوم القيامة. فلا بد من رعاية أمر النفوس والأرواح. وكم من الناس تعرفون في الفتن وقعوا فريسة للتضليل، فقتلوا بغير حق، فبعض الناس والله كأن نفسه خرجت منه، ولو أن نفسه خرجت منه أحب إليه من أن يعيش وهو يتذكر قتل نفس مؤمنة مسلمة ولو كانت عاقية. أمر النفوس، أمر الدماء في الإسلام عظيم، وحرمه أشد التحريم. وفي المعركة حيث الكفار والمسلمون، الكفار بارزون واضحون، ورجل أثخن في المسلمين القتل والجراحة، فجاء أسامة بن زيد رضي الله عنه حب رسول الله وابن حبه، فلما وتتبع هذا الرجل المشرك من جهينة، فلما وصل إليه وعلاه بالسيف قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فماذا فعل أسامة؟ قتله، لأنه ظن أن فعل هذا، أن فعله هذا من باب التعود والخداع، والحرب خدعة. هل النبي صلى الله عليه وسلم سمح له بهذا الأمر وبهذا الظن؟ لا. جاء وحكى بعض الصحابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام فعل أسامة، فقرر أسامة فقال: يا رسول الله، قال تعودا من القتل، قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، ما قتل، ما قالها إلا تعودا، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها حتى قال أسامة بن زيد: ليتني لم أسلم إلا ذلك اليوم، من الهم والغم الذي أصابه بسبب قتله لنفس يظهر أنها أظهرت الإسلام. فكيف اللي بيكون مسلم وبيصلي وبيعبد الله وانخرط في الجيش أو في الشرطة وهو يعتقد أن فعله هذا حلال؟ فكيف تسفك دمه؟ إلا إذا كنت تحت راية حاكم مسلم شرعية، والعلماء المسلمون الكبار الراسخون في العلم أفتوك بالجهاد إذا وجد هذا. أما أن تبتئس ويقوم هؤلاء ويقتلون المسلمين بظنهم أنهم يجاهدون، هؤلاء ليسوا على الحق والهدى بل هم خارجون عن السنة مارقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وقد اختلف العلماء في تكفيرهم، والجمهور على أنهم أهل بدعة وضلال وليسوا بكفار. موسى عليه السلام قتل فرعون مشرك، قتل مشركا لكن قتلها بغير نفس وبغير استحقاق، هو مشرك لا قيمة له، مع ذلك أصابه من الهم الكثير. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، بسبب خروجه من البلد وهروبه من فرعون. ومكث خارج مصر 10 سنوات بسبب قتله لنفس كاثرة بغير حق، وقبل ماذا؟ وقبل أن يبعث ويصير نبيا، لم يكن قبل ذلك الوقت نبيا، لكن أصابه غم وأصابه الهم لأنه قتل شخصا بغير حق، وما قصد قتله حتى قتله قضاء، فوكزه موسى فقضى عليه. ويوم القيامة يأتيه الناس ويقولون له يا موسى اشفع لنا عند ربك حتى ينزل لفصل القضاء، فماذا يقول هذا النبي الكريم؟ يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا بغير حق. الله أكبر، قتلها قبل بعثته وفتن بسببها 10 سنوات خارج بلده خائفا يترقب حتى اطمأن في ديار شعيب أو قوم أصحاب الأيكة في الشام عموما في فلسطين، وتغرب 10 سنوات وعفى الله عنه وبعثه وأرسله وحصل له ما حصل، ويوم القيامة ما زال يتذكر ذلك الذنب أو الخطأ الذي تاب منه وكان قبل أن يبعث. قتل النفس يا أخوة ليس سهلا، ليس سهلا قتل النفس عند الله عظيم. ما يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام، فلذلك الإنسان لابد أن يعرف قدر حرمة النفوس والدماء ويحرص على أن لا يؤذي أحدا من المسلمين، فضلا عن أن يسعى لقتله أو يشير على إلى ذلك. كذلك مما يعصم من الفتن معرفة أشكال الفتن وأنواع الفتن وأهل الفتن ووقاية منها حتى تحذر الفتنة قبل وقوعها، وإذا وقعت عرفت كيف أن تتعامل معها. فأحيانا من التعامل الصحيح مع الفتنة أن تهاجر أو أن تهجر الأرض التي فيها الفتنة فرارا بدينك فرارا بأهلك بروحك، خاصة من غلب على ظنه أنه يقتل أو أنه سيصاب في الفتنة، فله أن يخرج عن الأرض التي فيها الفتنة، وله أن يصبر ويكون حلف بيته ويسعى إن كان له قدرة لإطفاء الفتنة بالتي هي أحسن وبما لا يعود عليه بالضرر. هناك أمور عديدة كثيرة تحتاج إليها أيها الداعية أيها المسلم يا طالب العلم في معالجة الفتنة وملاك ذلك كله ومرده إلى العلم الشرعي والتزود بهذا الزاد العظيم زاد العلم، وكذلك التفقه في الدين، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا كنت فقيها في دينك تعرف الحلال والحرام، تعرف العقيدة الصحيحة، تعرف ما يضادها، تعرف شبه أهل الفتن في فتنهم، وتعرف كيف يفكرون وكيف يتكلمون، فتكون حذرا، تكون حذرا عارفا بالشر. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه، فتعرف هذه الأمور وتعلمها وتعلمها أولادك وأهلك حتى تكون في سياج بإذن الله تعالى من الفتن، وحتى تقي نفسك وأهلك النار، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أخيرا، الله عز وجل هو الذي يدبر الأمور، هو الذي يحيي ويميت، هو الذي يعز ويذل، هو الذي يغني ويفقر، كل يوم هو في شأن. فالجأ إليه وتوسل إليه سبحانه وتعالى، وعثر جبهتك في التراب ساجدا لله، وعليك بظلم الليالي في الثلث الأخير من الليل، وفي السجود في الصلوات الخمس، وابتهل إلى الله أن يعيدك من الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الأربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الفتن، فيتعوذ الإنسان من فتنة الفقر وفتنة الغنى وغلبة الدين وقهر الرجال، يتعوذ بالله من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويسأل الله العفو والمعافاة. حتى ليلة القدر يستحب أن يقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يدعو الله بالعفو والمعافاة بهذين الأمرين: العفو والصفح، والمعافاة من الوقوع في الفتن والذنوب والمعاصي. دائما علينا أن ندعو بهذه الأدعية: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. دائما الإنسان يدعو بالمعافاة لأن يسلمه الله من الفتن وأن يبعده عنها، ثم إذا وقعت الفتن فيسأل الله عز وجل أن ينجيه منها وأن يذهب هذه الفتن. فالدعاء سلاح المؤمن، ولا يستطيع أحد أن يمنعك من الدعاء. وادعو الله سرا في سجودك في صلاتك، لا يكون الدعاء فقط مقبولا إذا كان على علانية، لا، أنت بينك وبين ربك لا أحد يمنعك مهما حاول الناس. فلذلك أنت إلجأ إلى الله، إلجأ إلى الله أن يبعد عنك الفتن وأن يجلي هذه الفتن. وقد قال وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فاسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتلذذون ويتنعمون يوم القيامة بالنظر إلى وجهه الكريم غير مفتونين في هذه الدنيا، وأن نموت على الاستقامة، لأن أعظم الفتن هي الفتنة في الدين والانحراف عن الصراط المستقيم، فيرى الحق باطلا والباطل حقا، كما ذكرت لكم سابقا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالإنسان متى ما كان عنده هداية، عنده تمييز، عنده فرقان، فهو على خير، فيسأل الله الثبات على الهدى والاستقامة حتى الممات. لكن إذا صار يرى الحق باطلا والباطل حقا، وصار كان يعني يرى حسنا ما ليس بالحسن، وزين له سوء عمله، فإنه مفتون، فيسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يهديه، ويستغفر ربه ويلجأ إلى الله عز وجل ويكف شره عن الناس ويلزم بيته حتى يتوب الله عليه. الإنسان إذا رأى نفسه يقع في الباطل ويرى الحق حقا والباطل باطلا، يرى الحق باطلا والباطل حقا، إذا انقلبت عليه الأمور وتبين له هذا الانقلاب، فليبادر إلى التوبة، وأن يسكن ويهدأ ويراجع نفسه ويصحح عقيدته، يصحح منهجه، يصحح مسلكه حتى يبصر. أما إذا كان لا يبصر بعد أن كان يبصر فهو مفتون، أما من استمر على البصيرة فهو قد هداه الله، فيحمد الله على الهداية ويسأله الثبات حتى الممات. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. ونسال الله عز وجل باثناء الحسنى والصفات العلى ان يجعلنا قلته وسمعناه في ميزان حسناتنا جميعا. هذا السائل حفظكم الله يقول: كيف يفعل من لا يحسن ان يزن الامور بميزان الكتاب والسنه؟ لان ذلك كما تعلمون يحتاج لعلم بالاحكام وإحاطة بالقواعد الفقهية، وهذا وذاك لا يستطيع أكثر الناس.
نعم، قد ذكرت جواب هذا السؤال ضمن الكلام، ولكن هناك أمران. الأمر الأول أن المؤمن الصادق مهما كان عاميا لا يعرف، فهو عنده نوع فرقان، نوع فرقان يفرق فيه. وقد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من المشركين. فالعامي الذي على الفطرة الصحيحة عنده أصول عامة يفهمها بفطرته وبتوحيده وإخلاصه، فيعرف أن هذا الشخص مبتدئ، والناس يتفاوتون في أفهامه. يعني مثلا عامة الناس يعرفون أن صاحب العلم صاحب الدين هو صاحب التقوى، الشيخ بيكون تقي، هم بيفهموا الناس هذا الكلام عامة الناس. فلما يروا شيخا مثلا يقبل امرأة في الشارع أجنبية، هل هذا عند الناس يحتاج إلى فرقان ولا ميزان؟ مباشرة يسيئون الظن به ويقول هذا رجل فاسد. يعني العام نفسه يفهم أنه هذا غلط. كذلك إذا رأى الشيخ يصافح امرأة أجنبية ويضحك معها وهي متبرجة، يعرف أنه هذا الأمر خلل مش مضبوط. أو يرى هذا الشيخ يرقص ويغني في الموسيقى، يعرف أنه هذا خطأ. يعني هناك أشياء ظاهرة يعرف العامي أنها غلط. فإذا شخص ورآه يثير الفتنة ويقول اقتلوا وقاتلوا، العام نفسه يرى بجانبه جيرانه ويرى أقاربه ويرى الناس يقتلون بغير حق، فهو يفهم أن هذا الذي يقول إن الذي حصل مثلا في الجزائر على مر السنوات في الفتنة وقتل الدماء أو قتل الناس وسفك الدماء أن ذاك من الجهاد، تعرف أن هذا الرجل على غير الصراط، تعرف أنه مبطل، ما تحتاج إلى علم كثير. يعني هناك أمور واضحة حتى عند عامة الناس. لكن طبعا العامي من المسلمين قد يكون هو نفسه عنده رواية، عنده رواية، هو صاحب هوى. يعني قد يكون درس على شيخ وأخذ شرب أفكاره وما صار عنده فرقان، هذا موجود. فمثل هذا الرجل لا يمكن يكون عنده ميزان حق، لأنه هو مبتلى بنفسه. مثلا شخص يعتقد الاستغاثة بغير الله ويطوف حول القبور، فهذا إذا سمع شيخ يتكلم عن التوحيد وتحريم الطواف حول القبور مباشرة سيستنكر، لأنه ما عنده فرقان، ميزانه مختلف. فهذا العامي يحتاج هو نفسه إلى هداية. لكن عموم الناس الذين لم يقعوا في هذه الأمور والسالمون من الأهواء، العامي السليم من الهوى بيكون عنده نوع فرقان، يعرف أن هذا صاحب فتنة أو ليس بصاحب فتنة. هناك أمور دقيقة تغيب أحيانا حتى على بعض طلبة العلم، فيختل هنا أو يختل، يعني يضعف ميزانه فلا يعلم. فماذا يفعل؟ لا يتكلم بغير علم، بل يسأل العلماء الثقات في دينهم المستقيمين على أمر ربهم، فيأتي إليهم أو يتصل بهم ويسألهم عن فلان وفلان قال كيت وكيت وكيت، فما رأيكم في هذا القول؟ هنا أنت الآن تذهب إلى الميزان الذي تثق به ليزن لك الكلام. يعني إذا ما عندك أنت ميزان تذهب إلى من عنده إيه؟ الميزان حتى يرشدك إلى الصواب والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل من نصيحة توجهونها للذين يحتجون على نفس المراتب بطرق من غير سليمة كقطع الطرقات وتخريب الممتلكات والتهديد بحقنا؟ أحسن الله إليكم.
أول كلمة يرشد الذين المرافق، كلمة المرافق. أيوة. يعني أنه يسأل ويقول أنه أحيانا يحصل خلل في المرافق، يحصل قطع في الكهرباء، قطع في الماء، أي شيء من هذه المرافق، فيقوم بعض الناس يريدون الضغط على الدولة بقضية حرق النفس أو المظاهرات أو تكسير واجهات المحلات أو حرق السيارات أو ضرب سيارات الشرطة بالحجارة. طبعا كما قلت لكم هؤلاء أمرهم يعرفه عامة الناس الذين سلموا من الأهواء أن هؤلاء غوغائية، وهؤلاء يفسدون حياتهم بأنفسهم كما قال تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم، لأن الناس إذا سلكوا هذا المسلك فتنوا أنفسهم وفتنوا غيرهم، فالذي أحرق نفسه هذا هو النار مكيف صارت عليه، يعني هو المرافق انقطع. طبعا ما يحرق نفسه وش استفاد؟ هو ماذا استفاد؟ هل النار صارت عليه مكيف بدلا السلامة؟ هل استفاد من هذا الحق؟ لا، ذهب إلى النار إلا أن يشاء الله. من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يضرب يوم القيامة خالدا مخلدا في النار، ومن تحسى سما فهو يتحساه يوم القيامة في النار خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من فوق جبل، يعني قتل نفسه بالتردي، فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. طبعا المراد التخليد الأبدي الطويل، واختلف العلماء في تفسير الحديث، فقال من العلماء أن هذا المراد به الاستحلال، يعني فعله عن كفر بالله فهذا يخلد في النار أبدا، ولكن المسبب له هو هذا التردي وهذا، يعني قتل نفسه بهذه الصورة فيعذب بوفق ما عمل استحلالا، ولكن هذا ليس بظاهر وخلاف الصحيح، بل الصحيح أن هذا وعيد لأهل الكبائر ولعظيم قتل النفس، بل قتل الإنسان لنفسه هذا أكبر من قتل النفس لغيرك، لأن هذا تعطيل لعبادة ربك في نفسك، إن هذا يعني أعظم الغبن للشخص هو أن يقتل نفسه بغير حق. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. وخالدا مخلدا فيها أبدا يعني ماكثا فيها مكثا طويلا أبدا، لا تعني أنه لا يخرج منها. لماذا؟ لأن كلمة أبدا مع التأديب لا يدل على الاستثناء، بل تقول للشخص لن آتيك أبدا، يعني من باب تشديد الأمر، فممكن تأتي بعد أسبوع أو بعد يومين، ولا تكون كاذبا بل تكون مخلفا لما قلته من الوعيد. وخلف الوعيد أحيانا يكون ممدوحا، أما خلف الوعد هو المذموم. فإني إن أوعدته أو وعدته لمنجز لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. فخلف الإيعاد هذا يكون أحيانا ممدوحا، أما خلف الوعد الذي هو لا يجوز وجعله ربنا من صفات المنافقين. فهذا الحديث من أحاديث الوعيد، والتأبيد لا يعني أنه لا يخرج أبدا إلا بنص آخر غير التأبيد. قال الله تعالى عن اليهود ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، لا يتمنون الموت. مع ذلك نحن نرى من الكفار اليوم بمرض ألم به، ويوم القيامة كذلك يتمنون الموت، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فإن قال قائل الجنة والنار مخلوقتان ولا تفنيان أبدا، وأهل الجنة إذا دخلوها وأهل النار إذا استقروا فيها وأغلقت عليهم فإنهم لا يخرجون منها أبدا. وأخذنا واستفدنا هذا من قوله تعالى خالدين فيها أبدا. فكيف هذا؟ قد يعترض معترض ويقول هذا لا يكفي في الخلود الأبدي. فنقول يا أيها السائل أو المعترض إن أهل السنة لم يستفيدوا التأبيد الذي لا خروج منه منها أو منها لهذا الدليل فقط، بل لأدلة أخرى أصرح. أما الجنة فإنه قال تعالى عطاء غير مجدود، يعني غير مقطوع. والموت قطع ولا لا؟ قطع. وأخبار الله كلها إيه؟ حق وصدق. طيب في النار ماذا قال؟ وما هم منها بمخرجين لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. يعني هناك أدلة أخرى أفادت أن أبدا لا استثناء بعدها، لكن هذه الأحاديث المتعلقة بوعيد العصاة جاءت نصوص تفيد وجود استثناء التأبيد فيها، أي في الأحاديث التي ورد فيها إيش التأبيدات كهذا الحديث وهي قليلة، ومعظم الأحاديث ليس فيها أبدا إلا هذا الحديث تقريبا، وهذا هو تفسيره. ولا يمنع وجود كلمة أبدا ماذا أن نقول أن هذا الحديث يعني كفرهم؟ لا. ولذلك بعض الناس لجأ إلى تضعيف الحديث، وهذا ليس بصحيح، بل الحديث قد خرجه البخاري ومسلم وقد أجمعت الأمة على صحته وتلقيه بالقبول. فلذلك نقول، هو السؤال عن ماذا؟ فهؤلاء الذين قتلوا أنفسهم واحترقوا بالنار ماذا استفاد؟ فإنه أهلك نفسه وأحزن أسرته وعائلته، وفي بعض الدول سبب ثورات وثورات وسبب مفاسد عظيمة. لكن بغض النظر عن أفعالهم هو ينظر إلى أفعاله هو أول شيء، وما لقي الله به. ثم هؤلاء الذين خرجوا وأحرقوا، بأي حق أحرقوا أموال الناس وأتلفوها؟ بأي حق؟ أنت تريد أن تأخذ من السلطة. أنا ما ذنبي لما أكون ماشي في السيارة بسيارتي؟ ما ذنبي لما يأتي محلي ويدبره؟ هذا ظلم، والظلم حرام. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال عليه الصلاة والسلام الظلم ظلمات يوم القيامة، ولا يؤتى العدل بالظلم. الظلم يولد الظلم والفساد، سواء كان من الحاكم أو من المحكوم. العدل هو أساس الملك وقوامه وقوام حياة الناس، فالعدل لا بد. فلذلك الذي يظلم غيره ليعدل في نفسه فهذا قد سفه نفسه وارتكب محرما في الشريعة. الأمر الثالث أنه كما ذكرت مرارا وتعلمون قول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. فأنت أيها المسلم لا، ليس عندك الحرية المطلقة، عندك حرية مضبوطة بالشريعة كما هم عندهم حرية مضبوطة بالدستور. نحن دستورنا إن صح التعبير القرآن الكريم والسنة المطهرة، فنحن نعمل بالكتاب والسنة. فأين في الكتاب والسنة يجوز لك أن تعمل هذه الثورات وأن تعمل هذا القلق في بلد آمن، بلد مسلم، تسبب القلق لك ولغيرك، وربما يخرج كثير من هؤلاء مخالفا لوالديه لأبيه وأمه، وإذا جرح أو سجن أتى أبوه وأتت أمه يتوسل للشرطة لأجل أن يتركوه، يؤذي نفسه ويؤذي والديه ويؤذي مجتمعه ويسبب القلق ويكون سببا للشر، فلا يجوز هذا الفعل. أيضا بارك الله فيكم، لا بد للمسلم أن يكون عنده عقل يفكر، هذه الكهرباء لماذا انقطعت؟ انقطعت لأنه يوجد ضغط، هم ما قطعوها هواء، يعني الذي نعلمه من شركات الكهرباء في العالم كله عند الكفار والمسلمين أنهم لا يقطعون الكهرباء إلا لخلل فني أو لوجود ماذا؟ ضغط شديد من استخدامات الناس وبعضها غير مشروع، يعني أحياناً نفس الناس يكونوا هم السبب في الخلل، فهو يذهب ويؤذي الدولة أو يؤذي الشركات التي هي ليست السبب، وسيأتي مزيد بيان الحين إن شاء الله. فالآن بعض الناس عنده عداد ويسحب الكهرباء، والعداد هذا قوته كيف وكيف، فهو يمد لبيت آخر غير مسموح له به فيسحب كهرباء أكثر، وتكون شركة الكهرباء غير مستعدة لهذا الضغط ومنسقة في قوتها على عدد معين من البيوت أو من المدن أو من الأماكن، فيأتي الناس ويسرقون الكهرباء بطرقهم فيتولد إيش؟ سحب غير منضبط وفوضى تؤثر على الكهرباء على الشركة الرئيسية. هذا أنت شاركت في الإثم، أنت السبب، ليست الشركة هي السبب. سيقول قائل، وهذا الأمر السادس، سيقول قائل يجب على الشركة أن تتسع حتى تتسع لهذه السرقات. يعني طبعا هو هذا القائل عنده شوية من الخلل في كلامه، سرقة خطأ وحرام، لكن لماذا يلجأ الناس إلى السرقة؟ سيقول لأنه لا يوجد مزيد خدمة فيلجأون للسرقة. فنقول إن هذه الزيادات تحتاج إلى أموال ضخمة، وهؤلاء الناس قد لا يكون عندهم هذه الأموال الضخمة للزيادة، عندهم أموال، عندهم أرباح كثيرة، لكن لا تفي هذه الأرباح بالزيادة ويحتاجون إلى مال زائد. لذلك حصل في السعودية مثل هذه الانقطاعات، رغم كثرة الأموال وغنى شركة الكهرباء، لكن هي شركة ربحية. أنا في السعودية لا أدري هنا شركة ربحية أم الحكومة، تلك شركة ربحية، فلما أرادت أن تعمل زيادة في المشاريع والمحطات طلبت من الحكومة قرضا مليارات عديدة وأعطتها الدولة المليارات، وبدأت الآن تزود هذه الكهرباء. فلذلك أنتم إذا أردتم مثل هذه الخدمات تكاتبون السلطان، تكاتبون الدولة، يذهب وفد منكم إلى السلطان، إلى رئيس الولاية، إلى رئيس المنطقة، وتطلبوا منه هذا بالمعروف. العقلاء يذهبون ويخاطبونه بالمعروف، ونحن نريد هذا، أنتم تتاجرون بتجارة رابحة، وهم يريدون الربح. يعني لا تظنوا يا أخوة أن شركة الكهرباء لا يريد الربح إذا كانت شركة مساهمة، فهم يريدون الربح فيفرحون بزيادة إيش؟ المشتركين، لكن أحيانا ما عنده طاقة والمشروع ضخم يحتاج 5 سنوات 6 سنوات، ليست مسألة هي عفوية وسهلة، تحتاج إلى تخطيط، البنية التحتية تحتاج إلى تخطيط. وأنتم يا أيها المسلمون في الجزائر قد رأيتم ما كان يفعل الخوارج، كانوا يتعمدون تدمير إيش؟ الكهرباء، يعني في لحظة تدمر ممكن مليار. طيب من فين يجي المليار هذا؟ يعني بالعقل. فأنتم قد ضربت في بعض الأماكن بنية تحتية، ويحتاج البنية إلى أموال ضخمة وصبر، فبالصبر الإنسان يسعد. فلذلك بارك الله فيكم، لابد يكون تعاون بين الحكومة وبين الشعب، بين هذه الشركات وبين الشعب التي هي أحسن. وعلى كل، حتى ولو كان في تقصير، حتى ولو في استئثار، إنكم ستلقون بعدي أثره. فقال ما نصنع يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي حديث سيكون عليكم أمراء يأخذون الذي لكم ولا الذي لهم ولا يعطونكم حقوقكم. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم حيا اليوم لقام عليه الخوارج وقتلوه أو قتلوه. ألم يخرج جدهم عليه؟ ألم يخرج جد الخوارج على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له اتق الله يا محمد، اعدل يا محمد؟ الخارج حتى ما صبر على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس علي أنا ولا على فلان ولا على الله، اعترض على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، اعترض على الدين بعقله وهواه. فكأن مشكلة الكهرباء معروضة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يأخذون الذي لهم ويمنعوننا الذي لنا. قال كفروهم، قال حرقوهم، قال سووا عجلات، طالبوا بحقوقكم، طالب بالذي أحسن، لكن لا تثير الفتن. أعطوهم حقهم، وهذا الحديث الصحيح، واسألوا الله الذي لكم. المهم لا تثيروا الفتنة، لا تسببوا الغوغاء، لا تسببوا القلق. فلذلك هذه الأمور بالترتيب يحاول الناس أن يسلكوها بالنصيحة، بالمساعدة، بالمساهمة، حتى ولو يجتمع أثرياء البلد ويقرضوا شركة الكهرباء لتسيير أمور قراهم أو أمور مدنهم. لو كان السلطان ما عنده فلوس أو يقول لك ما عنده فلوس أو ما يستطيع ضرب ما، المهم يحاول الحلول الجذرية بالتي هي أحسن بدون إثارة شغب ولا إثارة فتنة حتى نسعد جميعا، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، بارك الله فيكم وفي علمكم.
فالإنسان إنما تغفر له الصغائر مع تحذير الشرع منها، قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يغلبنه. المهم ثبتنا الله وإياكم على الإسلام والسنة، وكفانا الله وإياكم شر كل ذي شر وفتنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.